السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهذه واتبع سنته إلى يوم الدين وبعد. مرحبا بكم أيها الأحبة ومع محاضرة جديدة من سلسلة محاضرات في دورة علمية مرسومة بأسلوب التفسير اختار فيها شيخنا الفاضل فضيلة الشيخ العظيم المبادر الخلف حفظه الله بعض المباحث من كتاب مباحث في علوم القرآن للشيخ المال القطان رحمه الله. وهذه المحاضرة هي محاضرة أخيرة وإن شاء الله غدا يكون الاختبار. ويحاضرنا شيخنا في هذه المحاضرة في المبحث الأخير الموصول باسم نزول القرآن. إن شاء الله يعني نستمع إلى شيخنا و يعني ثم ذلك إن شاء الله.
يعني مفيش تعارض بين الآيات، الجمع بينها أن الله عز وجل في ليلة القدر وهي ليلة مباركة من شهر رمضان. لكن التعارض وبيقول إنا أنزلناه في ليلة القدر. وبعد إحنا عارفين من السيرة أن القرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم على مدار 23 سنة. فكيف أنزله في القدر وكيف نزل على مدار 23 سنة؟ هو التعارض بينهم. يقول والعلماء في هذا مذهبان أساسيان. المذهب الأول هو الذي قال به ابن عباس وجماعة وعليه جمهور العلماء أن المراد بنزول القرآن في تلك الآيات الثلاث نزوله جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا تعظيما لشأنه عند ملائكته، ثم نزلت على ذلك منجما أي مفرقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 23 سنة حسب الوقائع والأحداث منذ بعثته إلى وفاته صلى الله عليه وسلم. يبقى القرآن له تنزلان، له إيه؟ تنزلان. نزل جملة واحدة في ليلة القدر إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل بعد ذلك مفرقا على النبي عليه الصلاة والسلام على مدار 23 سنة. قال وهذا المذهب هو الذي جاء به الأخبار الصحيحة عن ابن عباس في عدة روايات. عن ابن عباس قال أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا ليلة القدر، ثم أنزل بعد ذلك 23 سنة، ثم قال ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، وقرأ وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وعنه رضي الله عنه قال فصل القرآن من الذكر. والمراد بالذكر اللوح المحفوظ، المراد بالذكر ايه؟ اللوح المحفوظ. فالله تعالى قال في القرآن بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فالقرآن مكتوب في اللوح المحفوظ. واللوح المحفوظ قد كتب الله سبحانه في كل ايه؟ كل شيء. ومما كتبه في اللوح المحفوظ ايه؟ القرآن الكريم. ففصل القرآن من الذكر اي من اللوح المحفوظ، فوضع في بيت العزة من السماء الدنيا، فجعل جبريل ينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم. وعنه أيضا قال أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا، وكان بمواقع النجوم، وكان الله ينزله على رسوله صلى الله عليه وسلم بعضه في إثر بعض. هذا المذهب الأول وهو الذي عليه جمهور العلماء أن القرآن نزل جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل مفرقا على مدار 23 سنة التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم في البعثة. قال والمذهب الثاني وهو الذي روي عن الشعبي أن المراد بنزول القرآن في الآيات الثلاث لما ذكرنا شهر رمضان الذي انزل في القرآن إن أنزلناه في ليلة القدر إن أنزلناه في المباركة. المذهب الثاني أن المراد بنزول القرآن في الآيات الثلاث ابتداء النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ابتدأ نزوله في ليلة القدر من شهر رمضان وهي الليلة المباركة، ثم تتابع نزوله بعد ذلك متدرجا مع الوقائع والأحداث في قرابة 23 سنة. فليس للقرآن سوى نزول واحد هو نزوله منجما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ايه المذهب الأول بيقول القرآن ايه؟ تنزلين، تنزل أول جملة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، والتنزل الثاني مفرغ على النبي عليه الصلاة والسلام على مدار 23 سنة. المذهب الثاني بيلغي نزول الايه؟ جملة إلى بيت الايه؟ العزة، ويقول هو لا ابتدأ نزوله في ليلة القدر من شهر رمضان، وتتابع على ذلك على التدريج على مدار 23 سنة. قال وقد ذكر مذهبا ثالثا، قال أنه مذهب اجتهاد. الاجتهاد من بعض المفسرين لا دليل عليه. الادب الثالث يرى ان القران انزل الى سماء الدنيا في 23 ليله قدر، في كل ليله منها ما يقدر الله انزاله في كل سنه. قال وهذا اجتهاد من بعض المفسرين لا دليل عليه. يبقى المذهبين الاساسيين عند رجال الشيخ في الاول مذهب ابن عباس ومذهب الايه؟ الشعبي. قال اما المذهب الثاني ومذهب الشعبي فادلته مع صحتها لا تتعارض مع المذهب الاول الذي روي عن ابن ايه؟ الذي روي عن ابن عباس. فابن عباس ذكر شيئا زائدا على ما قاله الشعبي، والزياده مقبوله من الايه؟ من الثقه. يبقى الشعبي اتفق مع ابن عباس على نزول القران ايه؟ مطبقا على مدار 3 سنة. وابن عباس صحت الروايه عنه بايه؟ بنزوله جمله. يبقى اذا ما فيش تعارض يبقى هما تنزلات، تنزل الاول جمله الى سماء الدنيا من العزه، والتنزل الثاني يعني المفرط. قال وقد اشار بعض العلماء الى حكمه ذلك في تعظيم شان القران وتشريف المنزل عليه. ليه القران ينزل اول جمله من اللوح المحفوظ الى بيت العزه وبعدين ينزل ثاني ايه مفرقات؟ قال السيوطي قيل السر في انزاله جمله الى السماء تفخيم امره وامر من نزل عليه، وذلك باعلان سكان السماوات السبع ان هذا اخر الكتب المنزله على قادم الرسل لاشرف الامم قد قربناه اليهم لينزله عليهم. ولولا ان الحكمه الالهيه اقتضت وصوله اليهم منجما بحسب وقائعه لهبط به الى الارض جمله كسائر الكتب المنزله، ولكن الله باين اي فرق وميز بينه وبين الكتب السابقه فجعل له الامرين، انزاله جمله ثم انزاله مفرقا تشريفا للمنزل عليه. يعني الكتب السابقه نزلت جمله ايه؟ واحده، كما قال الكفار وقال ذلك لولا نزل عليه القران جمله واحده، يعني كما نزلت الكتب. فالله تعالى شرف القران فجمع له تنزلين، التنزل الاول اللي هو اشبه الكتب نزول جمله واحده وذلك هي بيت عزه السماء الدنيا، وبعدين التنزل الثاني وهي المفرط. وقال السخاوي في جمال القران في نزوله الى السماء جمله تكريم بني ادم وتعظيم شانهم عند الملائكه وتعريفهم عنايه الله بهم ورحمته بهم، ولهذا المعنى امر 70,000 من الملائكه ان تشيع سوره الانعام. يقول سوره الانعام مثلا شيع 70,000 ملائكه، وهذا الخبر غير صحيح. نزول القرآن منجما أي مفرقا. قال يقول تعالى في التنزيل وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ويقول سبحانه قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين امنوا وهدى وبشرى المسلمين. ويقول سبحانه تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ويقول سبحانه وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثله. ويقول سبحانه قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. فهذه الآيات ناطقة بأن القرآن كلام الله بألفاظه العربية. القرآن إيه؟ كلام الله زي ما عرفناه في الأول. هذا القرآن بألفاظه بحروفه كلام الله. وأن جبريل نزل به على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم. وأن هذا النزول غير النزول الأول إلى سماء الدنيا. فالمراد به نزوله منجما اي مفرقا. ويدل التعبير بلفظ التنزيل دون الانزال على ان المقصود النزول على سبيل التفاضل والتنجيم. فان علماء اللغه يفرقون بين الانزال والتنزيل، فالتنزيل لما نزل مفرقا والانزال ايه؟ اعم. وقد نذر فؤاد من الجبل في 23 سنة، منها 13 بمكة على غير واجب، وعشر بالمدينة. وجاء التصريح بنزول مفرقا في قوله تعالى: وقرآنا قرأناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، أي جعل نزوله مفرقا كي تقرأه على الناس على مهل وتتفل، ونزلناه تنزيلا بحسب الوقائع والأحداث. أما الكتب السماوية الأخرى كالتوراة والإنجيل والزبور فكان نزولها جملة واحدة ولم تنزل مفرقة. حكمة نزول القرآن من الجبل، لماذا نزل القرآن على مدار 23 سنة؟ ليه ربنا ما أنزلش القرآن فيه كله مكتوب في المصحف دلوقتي وأعطاه للنبي عليه الصلاة والسلام كما أعطى موسى الآية الأنواع وكتبنا له فيها من كل شيء؟ لماذا نزل القرآن مفرقا ومن الجبل؟ قال الحكم لما تقرأ النصوص وتعرف ما جاء في نزول مفرقا تستنبط الحكم والأسرار الداعية إلى تبليغ القرآن. من هذه الحكم تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. أنتم تعلمون كما عانى رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين من الأذى والاضطهاد والتعذيب، فكلما كان يزعل شوية ويحزن شوية ويضيق صدره ينزل جبريل بالقرآن يطمئنه. زي مثلا كده سورة الضحى والليل إذا سجى، قالت امرأة من المشركين: يا محمد ما أرى ربك إلا قلاك، قلاك يعني كرهك وأضربك وهجرك، بطل الوحي ينزل عليك فجأة وبالك بطل كده ما تقولش الجبريل جاي ولا حاجة، ما أرى ربك إلا إلا قلاك. فنزل الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال. كم فعلت هذه الصورة في قلب النبي؟ لما يقول الشاعر كاهن مجنون، فالله يقول له فذكر فما انت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، كم تفعل في قلبه؟ فالحكمة من تفريق القرآن تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يحزن بسبب ما يلاقي من قومه من الأذى والاضطهاد والتعذيب، فكل ما يزعلوه شويه، كل ما يؤذوه، كل ما يزعلوه يحزن، الوحي ينزل عليه، القرآن ينزل عليه، يغسل قلبه ويشرح عليه ويشرح صدره. هذه حكمة. الحكمة الثانية التحدي والإعجاز. فالمشركون تباهوا في ضيهم وبالغوا في عدوهم، وكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة تعجيز وتحدي يمتحنونه بها ويسوقون له من ذلك كل أمر عجيب. يعني كانوا يسألون أسئلة تعبد وإحراج، مش بيسألوا عشان يتعلموا، لا بيسألوا عشان يحرجوه. الله تقول: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا. وبعدين فأتنا لما تعدون إن كنت من الصادقين، أنت محمد جاء بتخوفنا العذاب العذاب العذاب، فنجيب العذاب ده إذا كنت صادق إن إحنا نستحق العذاب، هل العذاب ده؟ فربنا يقول له سأل سائل بعذاب الواقع، للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. ثم يقسم ربنا على وقوع العذاب والطور وكتاب مسطور في رب منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. ثم يقول تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن وأحسن تفسيرا. يعني لا يسألك سؤال إلا أجبناك عن هذا السؤال بالحق، وهو أحسن معنى من الأسئلة التي ذكرها. الحكمة الثالثة تيسير حفظه وفهمه، تيسير حفظه وفهمه من حكم تنزيل القرآن منجما ومفرقا، أن يسهل حفظه على إيه؟ على النبي وعلى الناس، لأن النبي كان أميا لا يقرأ ولا إيه؟ ولا يكتب، وقومه كانوا أميين لا يقرؤون ولا إيه؟ ولا يكتبون. فلو جه محمد كده وربنا نزل القرآن كده 114 سورة وقال له يا ابن المصطفى احفظه انت وقومك، يصعب عليه، يصعب عليه. فالمالك لا، هو ينزل كده ايه؟ ايتين ثلاثة، ينزل سورة قصيرة، ينزل سورة أطول منها، ويوم بعد يوم، يوم بعد يومين، بعد أسبوع، ينزل آية ثانية، فإيه؟ يحفظوها. ودي طريقة تربوية هي الأصل في التعليم. طريقة تربوية هي الأصل في التعليم. ما تجيش كده تقول له ايه؟ عايزين نعملوا دورة تحفيظ قرآن الكريم في شهرين. دورة تحفيظ قرآن الكريم في شهرين. الناس اللي مش حافظة القرآن نيجي للجنة نحفظوا القرآن الكريم ايه في شهرين. أنت كده مخالف للسنة بالله في تنزيل القرآن. ربنا نزل القرآن 24 سنة، أنت تقول له حفظوا الناس القرآن في شهرين. ها؟ صعب كده، لازم نتأسى ونستفيد من القرآن الكريم. لماذا نزل مفرقا؟ من احكام ذلك وصالح تيسير حفظك. انت دلوقتي لو جبت ابنك واديت له المصحف ده وقلت له يا ابني المصحف اهو، يلا عايزك ايه؟ تحفظ المصحف ده في 10 ايام، في شهرين، في ثلاث، مش هيفهم حاجه الولد، مش هيفهم حاجه. لكن لو جبت ايه؟ الصوره صغيره كده، قلت له احفظ الصوره ديت ودفعتك دولار، احفظها بسرعه. طيب احفظ الصوره الثانيه، طب خلاص الجزء. ولذلك العلماء بيقولوا ايه؟ من حكم تقسيم القرآن أو تقسيم علماء القرآن 30 أولا فيها 14 سورة، 30 جزء، كل جزء 8 كلمة وحزبين والحزب 4 كلمة، دي بيقولوا كده إيه؟ عشان إيه؟ تسهيل الحفظ على إيه؟ على الحافظ، وتسهيل القراءة على إيه؟ على القارئ، تسهيل القراءة على القارئ. فمن حكم تنزيل القرآن مفرقا تيسير حفظه وفهمه على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الصحابة، لأنهم كانوا أميين لا يقرؤون ولا يكتبون. فما كان للأمة الأمية أن تحفظ القرآن كله في يسر لو نزل سورة واحدة، ولا كان لها أن تكتب معانيه وتتدبر آيات، فكان نزول مفرقا خير عرض لها أي الأمة على حفظ في صدورنا وفهم آيات. كلما نزلت الآية أو الآيات حفظ الصحابة وتدبروا معانيها ووقفوا عند أحكامها، واستمر هذا منهجا للتعليم في حياة التابعين. يعني هكذا الصحابة حفظوا القرآن على مدار 12 سنة، والتابعين تعلموا من الصحابة برضه حفظوا كده شوية شوية. عن أبي هريرة قال: كان أبو سعيد الخدري يعلمنا القرآن 5 آيات بالغداء و5 آيات بالعشي. يعني ايه؟ حصتين، حصة الصبح وحصة ايه؟ العصر. حصة الصبح 5 آيات، يجعلوا طول الصبحية، طول الظهر يحفظوا 5 ايه؟ آيات. بعد ما يحفظوا يقولوا بقى من الظهر من الظهر للعصر روحوا ايه؟ ثبتوه، رجعوه بقى في البيت وتعالى. يجي العصر يسمعوه 5 آيات من الصبح ويحفظوا 5 آيات ايه؟ بعد العصر. ويخبر اي اسماعيل بن سعيد الخدري ويخبر ان جبريل نزل في القران 5 ايات ب5 ايات. وعن خالد ابن دينار قال: قال لنا ابو العاليه تعلموا القران 5 ايات 5 ايات، فان النبي صلى الله عليه وسلم كان ياخذ من جبريل 5 ب5. وعن عمر قال: تعلموا القران 5 ايات 5 ايات، فإن جبريل كان ينزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم 5 ب5. يبقى ده منهج يا اخوان، ده منهج التحفيظ يا اخوان، منهج التحفيظ. اخواننا المحافظين واخواننا الطالبين على المساجد يمشوا على هذا النمط. ما تحشيش الولد قرآن كده، هتحشي القرآن مرة واحدة كده سواء كان صغيرا أو كبيرا، تحشي الولد القرآن كده في شهرين كده بعد شهر من الليل قبضه. يقول السند: ما أخذ جملة ذهب جملة، ما أخذ جملة ذهب إيه؟ ذهب جملة. في عيال صحيح ما شاء الله ربنا مدها سورة حلم، لو اديته كده سورة بقرة يحفظها لك في يومين هيحفظ. احفظ ابنك البقرة بيقول تعالى يسمع حالك سيبه بعد الأسبوع يقول له ده سمع البقرة ما تجيش حاجة ما تسمعها. فالعملية يا اخواني ايه؟ دايما الاستعجال مش ممدوح، الاستعجال مش ممدوح في كل شيء، الاستعجال في كل شيء مش ممدوح. تاخذ واحدة واحدة كده شوية شوية على ميلك، خمسة فخمس كما كان السلف، تتقيده ايه وتتعالى ان شاء الله. الحكمة الرابعة من حكم تنزيل القرآن مفرقا: مسايرة الحوادث والتدرج في التشريع، وده أمر أنا أشرنا إليه مرارا في الدروس السابقة. مسايرة الحوادث والتدرج في التشريع، مثلا لما اتكلمنا امبارح عن إيه أسباب النزول، وقلنا مثلا إيه سورة قد سمع الله ماذا في خبر من كتابه وزوجها وزوجها إيه أو انتصار. طب تصور مثلا ان سوره قد سمع دي موجوده قبل ان تحدث الايه؟ الحادثه بتاعت الرجل وامراته دي. كيف كانوا هيتصوروها يعني؟ والذين يظاهرون منهم هما لسه الحادثه ما حصلتش. طيب هلال بن اميه لما قذف امراته، لما اتكلمنا امبارح عليها برضه، لما قذف امراته والذين يظاهرون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء، هذا حي حي. لكن تصور كده ايه المشكله تحصل، يقول القران ينزل ايه بحل المشكله، فدي بقى ايه وقعه الايه؟ وقعه القلب وتاثير بالايه؟ القلب اكثر من ان يكون ايه؟ حل المشكله موجود قبل ان تقع الايه؟ المشكله. وقد قلنا ان القران في مكه كما عرفتم في الفرق بين مكه والمدني، قلنا القران في مكه اهتم بالعقيدة، محاربة الشرك، محاربة الوثنية، ترسيخ التوحيد في القلوب، اهتم بالقيم والمبادئ والأخلاق، ولها عن مساوي الأخلاق اللي كانت موجودة في العرب من الزنا والربا والقتل وسوء الجوار إلى آخره. فالقرآن في مكة اهتم بالإيه؟ بالعقيدة والأخلاق. وبعدين في مكة اهتم بجانب الإيه؟ التشريع، جانب التشريع في المدينة. فكل هذا يعني مسيرة الحوادث والتدرج في التشريع، تحريم الخمر كيف بدأ تحريم الخمر، الأطعمة كيف بدأت أول إيه الأطعمة وآخر إيه الأطعمة زي ما خدنا في الإيه أول ما نزل وآخر ما نزل. كذلك من حكم التفريق الدلالة القاطعة على أن القرآن الكريم تنزيل من حكيم خبير. خلي بالك من حكم واسرار تفريق القران على مدار 23 سنه اثبات ان القران كلام الله. حد يقدر يقول ازاي كده؟ يعني كيف يكون تفريق القران على مدار 23 سنه دليلا على ان القران كلام الله؟ اسمع الجواب. لما تقرا لاي عالم من العلماء المؤلفين لما تقرا له ايه كتاب، وكتاب يكون ايه كبير شويه، تلاقي الكتاب مش في درجه واحده من القوه والبلاغه. انك تقرا الكتاب في فصل تنبهر بيه ويعني تعجب من علم هذا العالم ايه في الفصل ده، وبعدين تنتقل لفصل ثاني تلاقي ايه الفصل الثاني اقل فائده واقل قوه من الفصل ايه اللي قبله. دي طبيعه الايه البشر. بل احيانا قد يكتب العالم كتابا فيكتب في موضع شيء ويكتب عكسه في ايه في موضع اخر في نفس الكتاب، مش ولا ثاني، لا ممكن في نفس الكتاب يقول مساله هنا ويكون عكسها ايه في كتاب ثاني. لكن وبدور عليه العالم ما يكتبه في بداية حياته غير ما يكتبه في ايه؟ في اخر ايه؟ في اخر حياته. العالم لما يكتب كده مثلا 50 سنة يألف كتب، فطبعا الكتب التي ألفها في بداية حياته، واحد كان دكتوراه بقى عامل زي الدكتوراه وقعد 10 سنين يدرس وبعدين ألف مؤلفاتها ب 10 سنين، طب اللي ألفها ب 10 سنين هيكون أقوى بكثير من إيه؟ من اللي سد الدكتوراه، خد بالك؟ وبعدين بعد 10 سنين تانية هيزيد، وبعدين ممكن من خلال بحوثه وتجاربه يرجع عن أشياء كانت طلعت لإيه؟ في الأمر الأول، لأن لما أجرى أبحاثه في الأمر الأول كتب نتائج وصل إليها بالموجود المتيسر كان، وبعدين مع التطور الكبير ثبتوا ايه؟ العكس في عالم طبيعه البشر. لكن ماذا تعالى القران الكريم؟ القران الكريم نزل على مدار 23 سنه 114 سوره، في سور طويله وسور قصيره. سوره البقره 286 ايه، وسوره الكوثر 3 ايات. ومع ذلك فالقران كله من اوله الى اخره في الفصاحه والبلاغه والاعداد على نفس الايه؟ على نفس الوتيره وعلى نفس الايه؟ القوه. يعني ما فيش صوره فصيحه وصوره افصح منه، ولا صوره بليغه وصوره اقرب منه، القران كله على طاوله واحده الايه؟ البلاغه والايه؟ الفصاحه. وبعدين ما فيش ايه بتناقض ايه، ولا في صورة بنقاط ايه؟ صورة، ولا في حكم بنقاط ايه؟ بنقاط حكم. أما جالش ربنا هنا في صورة قولت وقال غيره في ايه؟ في صورة ثانية. ولذلك قال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ليه؟ زي ما قلت لك هنا احنا كبشر العالي لما يكتب ويؤلف ما يؤلفه في بداية حياته غير ما يؤلفه بعد مثلا 20 سنة طلب العلم، وبعدين تجاربه وأبحاثه وتوصياته ونتائجه التي يصل إليها في مرحلة قد تراقب ما وصل إليه في مرحلة أخرى. وده شكل العلماء يقول قال اليوم ويرجع عنه غدا. أما القرآن فهو مع كونه نزل مفرقا على مدار 23 سنة إلا أنه محكم كما قالت على كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هذه هي الحكم والأسرار في تنزيل القرآن الكريم مفرقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم على مدار 23 سنة. ثم ختم الشيخ رحمه الله هذا المبحث بقوله: الاستفادة من نزول القرآن منجما في التربية والتعليم. ودي سنة الشيخ الله يرحمه في هذا الكتاب لما يدخل المبحث يقول احنا في التربية والتعليم كيف نستفيد من هذا المبحث في تربية المشي. يقول رحمه الله عليه: تعتمد العملية التعليمية على أقوين أساسيين. تعتمد التربية العملية أو التعليمية على أمرين أساسيين: مراعاة المستوى الذهني للطلاب وتنمية قدراتهم العقلية والنفسية والجسمية بما يوجهها وجهة سديدة إلى الخير والرشد. المعلم لازم يراعي مستوى إيه؟ مستوى الطلاب. ولذلك في عندنا في التعليم مراحل: سنة أولى في المرحلة الابتدائية كم سنة، مرحلة إعدادية كم سنة، ثانوية كم سنة، جامعة، مراحل. فلازم المعلم يراعي مستوى الطلاب، وبعدين ينمي قدراتهم العقلية والنفسية والجسمية. قال: ونحن نلحظ في حكمة نزول القرآن من الجبل ما يفيدنا في مراعاة هذين الأمرين على النحو الذي ذكرناه. فإن نزول القرآن الكريم تزود في تربية الأمة الإسلامية تمهدا فطريا لإصلاح النفس البشرية واستقامة سلوكها وبناء شخصيتنا وتكامل كياننا حتى استوت على خلقها وآتت أمولها الطيب بإذن ربها لخير الإنسانية كافة. وكان تنجيم القرآن خير عون لها على حفظ وفهم ومدرسة وتضم معاليم والعمل بمثلك كما ذكرنا. وبين نزول القرآن في مطلع الوحي بالقراءة والتعليم بين الكتاب، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. بين نزول هذه الآيات الأولى أول ما نزل ونزول آيات الربا والمواريث في نظام المال أو نزول آيات القتال في مفصلة تامة بين الإسلام والشرك، بين ذلك وهذا مراحل تربوية كثيرة لها أساليبها التي تلاقي مستوى المجتمع الإسلامي في تدرجه من الضعف إلى القوة ومن القوة إلى شدة المأس. والمنهج الدراسي الذي لا يراعى فيه المستوى الذهني للطلاب في كل مرحلة من مراحل التعليم وبناء جزئيات العلوم على كلياتها والانتقال من الإجمال إلى التفصيل، أو لا يراعي تنمية جوانب الشخصية العقلية والنفسية والجسمية، منهج فاشل لا تجني به الأمة ثمرة علمية سوى الجهود والتقلب. يبقى لابد من مراعاة مستوى الطلاب، تحط المنهج يناسب المستوى، ولابد من تنمية القدرات. والمدرس الذي لا يعطي الطلاب القدر المناسب من المادة العلمية فيفتر كاهلهم ويحفظهم ما لا يطيقون حفظا أو فهما، أو يحدثهم بما لا يدركون، أو لا يراعي حالهم بعلاج ما يرد لهم من شذوذ خلقي، أو يخشو بينهم من عادات سيئة فيخشو ويتعسف ويقوم الأمر دون آلام وروية وتدرج حكمة، المدرس الذي يفعل ذلك مدرس فاشل كذلك، يحول العملية التعليمية إلى متاهات منعشة ويجعل غرف الدراسة قاعات منفرة. لازم المدرس يراعي مستوى الطلاب، وبعدين ما يحملهمش فوق طاقتهم، ما تديش للطالب في البيت واجب تقول له اكتب لي 100 صفحة بكرة. كيف الطالب في البيت هيكتب لك انت كمدرس واحد 100 صفحة ومدرسين تانيين باقيين؟ لا، تديله صفحة صفحتين، وتراعي للطالب انت بتديله رياضيات هتديله واجب، الانجليزي هتديله واجب، العلوم هتديله واجب، مع الواجبات كلها. فلا يحمل المعلم الطالب فوق طاقته. وقس على هذا الكتاب المدرسي، فالكتاب الذي لا تنتظم موضوعاته وفصوله ولا تتدرج معلوماته من السهل الى الصعب، ولا تترتب جزئياته ترتيبا محكما منسقا، ولا يكون اسلوبه واضحا في اداء المعنى المقصود، كتاب ينفر الطالب من قراءته ويحرمه من الاستفاده منه. والهدي الالهي في حكمه نزول قران الجمل هو الاسوه الحسنه في صياغه مناهج التعليم والاخذ بامثل الطرق في الاساليب التربويه لقراءه الدرس وتاليف الكتاب المدرسي. نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يهيئ لنا من امرنا رشدا، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، اللهم آت المسلة تقواها وزكيها أنت خير الزكاه أنت وليها مولاها، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وشفعه فينا وجعل حجة لنا لا علينا، وارزقنا تلاوته أداء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى عنا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. هكذا انتهينا من هذه الدورة في أصول التفسير، ودرسنا فيها مباحث في علوم القرآن. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجزي إخواننا في هذا المسجد مجلس السنة بمنطريات بكندا خير الجزاء على اهتمامهم بتعليم المسلمين والتفكير في الدين، وان يجعل ذلك في شفيع حسناتكم جميعا ان شاء الله. وغدا باذن الله الساعه 7 الامتحان، والامتحان تم وضعه وفضيله الشيخ استرد خلاص الاسئله، يعني لو قلنا اسئله هنحل ب 10 دقائق. قلت له احنا عايزين ننجحوا الطلاب عشان ينفعنا في السوق، يعني عشان المره الجايه تحضروا اكثر ان شاء الله تعالى. فبشرت يعني تطبيقكم ايه؟ مش اتحاد يعني كده اتحاد يعني الاحساب ولا تسقطوا ان شاء الله تسقطوا هتنجحوا كلكم ان شاء الله. امتحان سهل 10 اسئله صح وغلط وكل صح وغلط وخلاص يعني. فاللي سمع بس هيجاوب فضلا عن الايه؟ عن اللقاء باذن الله عز وجل. فغدا بعد الصلاه ان شاء الله هنضرب اختبار حتى توقعنا الاجازه ان شاء الله تاخذ اجازه من المسجد ان انت حضرت الدوره في اصول الايه؟ التفسير في الفتره من كذا الى كذا ان شاء الله.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وجعل الله هذا في ميزان حسناتكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا من علمكم ولا من لقائكم وأن يديم علينا هذه النعمة إنه ولي ذلك والقادر عليه. هكذا أيها الأحبة تمت بحمد الله عز وجل هذه الدورة وهذا آخر مجلس فيها. وكما قال فضيلة شيخنا قال إن شاء الله رب العالمين سيكون اختبارا. كما قال فضيلته هو ما يعني وضع فضيلته الأسئلة فهي الأسئلة كما قال تحصل فعلا تحل في 10 دقائق يعني ليست بصعبة. وفي الحقيقة الإجابة على الأسئلة لا تحتاج إلى جهد كبير في المذاكرة يعني من حضر فقط الدروس يستطيع أن يحلها يعني يستطيع الحل بسيط إن شاء الله. والشيخ يعني كما نعلم سهل في شرحه سهل في عرضه سهل في أسئلته سهل في معاملته يعني ذا بوشرة طيبة إن شاء الله. طيب شيخنا ما بقي من الجمع وأن تقيم طيب آخر الكتاب صفحة 56 آخر الموضوع الذي يتم الاختبار فيه حتى صفحة 56 والصفحة 66 يعني عندكم 10 صفحات في هذه فاقرؤونها يعني فقط هي الاختبار وليس يعني ليس فيها اختبار إن شاء الله. ربما يتعرض إليها شيخنا إن شاء الله عندنا الجامعة القرآن التطبيق
على
الشخص
سويرة الناس رضي الله عنها نزل القرآن من شمال مدة 20 سنة. والشعبي قال 23 سنة.
جزاك الله خير. ليس الشيخ يقول ايه ده الناس قد نزلت 20 سنة والشعبي قد نزلت 23 سنة. هي مدة النبوة 23 ولا 20؟ 23 13 في مكة 10 ملايين في المدينة. لكن لما ابن عباس يقول 20 سنة من عادة العرب دايما اهمال الكسر. اهمال الايه؟ الكسر. 23 ملايين 20 يعني.
جزاك الله خيرا. نعم.
بل جاء الليلة كذا، جاء الليلة كذا، منزل الليلة علي كذا، فتبال فقعد كم يوم كده ايه ما جاش حاجة، ما جاش حاجة جديد، لأن كان كل اللي ما ينزلش في القرآن يبلغ، فقعد فترة فايه ما بلغش حاجة جديد. فقالت المرأة ما أرى ربك إلا قضاك، لا أرى روحك تنزل علي. خلاص يا عمية كده حالة كده عامة وانتهت. فنزلت الصورة.
جزاكم الله خير. طب فقط نسأل عن أخ اسمه الأخ اسمه محمد التطوالي. الأخ محمد التطوالي اللي له كتاب. تفضل. مش هتسمعك لأنك لازم تجيبني.
الرؤية الصادقة، الرؤية الصادقة لم تكن بليل النبوة، نبئ بإقرأ. لما نبئ بنزول جبال بإيه؟ بالقرآن. إقرأ ثم أرسل للمدثر، يا يدثر قم فإيه؟ قم فأنذر. فبداية النبوة إقرأ، من نزول إقرأ إلى وفاته عليه الصلاة والسلام 23 سنة.
جزاكم الله خير. نعم.
الشيخ هناك آيات قد أوحيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نجدها في القرآن الكريم. هل ما الحكمة من عدم وجود أو لماذا عدم وجود تلك الآيات في القرآن الكريم؟
الآيات المنسوخة؟
نعم.
وأسأل عن الآيات التي نسخت. معروف فضيلة الشيخ أظن شرح في فضيلته على مسألة نسخ اللفظ ونسخ المعنى ونسخ اللفظ والمعنى.
لا، هناك آيات أوحيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفية من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما شرح فضيلة الشيخ، قال بأن القرآن نزلت آيات على النبي صلى الله عليه وسلم ونسخت لفظا ومعنى، ومنها ما نسخ لفظا وبقي معنى. فكل اللي فيه آيات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وليست في القرآن الآن الموجودة هذه نسخت.
هذا سؤال.
هذا ما أردت. جزاكم الله خيرا. أعتذر عن الشيخ. كان دائما أجيب ولكن فقط اختصار. عشر آيات الأخرى إلا إذا علموها وعملوا بها. في حين أنه جاءت روايات أخرى تبين أنه يعني الأولى في التعليم خمس وخمس.
ينبغي إخوانا أن نفرق بين صبي صغير ورجل ورجل كبير. صبي صغير ابنك لسه صبي ثلاث سنين بدأ يتكلم بدأ يتحفظه خمسة سبعة إلى فوق. الصبي ده احنا نهتم بتحفيظه، مش محتاج الصبي يفهم، لأن لسه أصلا ما يقدرش يفهم، هو غير مكلف. فالصبي هذا بنحفظه أكثر من إيه؟ بنحفظه. فالصبي هذا بتحفيظه نعطيه ما يتحمل، نعطيه إيه؟ ما يطيق، ونشجعه، وكلما قرب أكثر أكرمناه إيه؟ وشجعناه، بحيث يحفظ كما نقل عن السلف، ونتقل عن سيرة العلماء من السلف، من ختم القرآن وهو ابن 11 سنة، وهو ابن 9 سنين، وهو ابن 7 سنين، لأن الصبي يحفظ ويعطى من القدر ما يطيق. أما الرجل الكبير فهو مطلوب منه أن يفهم ليعمل، أن يفهم الإيه؟ ليعمل. فالرجل الكبير بقى بيدرس مش بيحفظ، بيدرس، فبيأخذ الخمس آيات أو العشر آيات ويقف عندها عشان يرى ما فيها من حلال وإيه وحرام عشان يلتزم بيه. يبقى نفرق بين تعلم الكبير ليعمل وتحفيظ الصغير ليحفظ.
جزاكم الله خير. نعم.
Thank you.
طيب أخونا يسأل وأظن السؤال ليس على الوضع المحلي للبلاد هذه إنما يقصد في البلدان العربية التي صارت فيها ثورات إلى ذلك مثل تطبيق الشريعة. ففي ناس يعني لا تقبل تطبيق الشريعة وفي ناس خوفا من تطبيق الشريعة ويقول قد علمنا منهج القرآن في مسألة التدرج في تطبيق الأحكام أم إلى ذلك، فهل يؤخذ بذلك في تطبيق الشريعة عامة أم يؤخذ به في بعض الأحيان بالغرام أم يترك هذا التدرج والأمر جد في التطبيق؟
ما دوري ودورك ودور الحاضرين في هذه المسألة؟ لا يعني هل لنا من الأمر شيء؟ ليس من الأمر شيء، إننا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمورنا لما يحب ويرضاه وأن يعينهم على فعل الخير. لما ربنا يولى عنا الصالحين إن شاء الله سيتخذون بطانة صالحة من العلماء الربانيين ويستشيروهم ويعملون بما يشيرون عليه، لكن لنا ولن تنبنا دروهم كلهم خذونا بالتشريع ولا خذوا التطبق جملة. احنا مطلوب ندعو الله سبحانه وتعالى أن يولي عليه الصالحين وأن يعينهم على ما يحب ويرضى.
عند عباس رضي الله عنهما
يسأل الأخ الكريم عن نزول القرآن إلى بيت العزة. بيت العزة في السماء الدنيا، بيت العزة في السماء الدنيا، ونزول القرآن إليه جملة واحدة قال ابن عباس. ولما يقول ابن عباس هذا قول لا حكم إيه؟ زي ما قلنا أكثر مرة لا حكم الإيه بالمرفوع، قول الصحابي في الأمور الغيبية لا حكم الإيه المرفوع، لا حكم المرفوع وإلا تصرف به، لأن الغيب لا يعلم عن طريق الإيه الشريعة. فابن عباس قال أنزل القرآن جملة واحدة إلى بيت العزة في الإيه في السماء الدنيا، يبقى هذا وإن كان من قول ابن عباس لكن لابد أن يكون زرعا من إيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيت العزة بيت في السماء الدنيا، ما جاءنا في القرآن الكريم وهو في السنة الصحيحة أي وصف بيت العزة، وجاءنا في القرآن البيت المعمور، البيت المعمور ده في السماء السابعة، وجه في السنة يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه أبدا، يعني يدلك على كثرة الملائكة. كل يوم بيخش بدرهم في السماء 70,000 ملك لا يبالى ويطلعوا ويخش غيرهم وكلهم على كده. فعندنا بيتان، البيت المعمور في السماء السابعة جاءنا فيه كما قلت لك الحديث، وجاء في الحديث أنه فوق بيت فوق الكعبة، البيت المعمور في السماء السابعة فوق الكعبة بحيث لو خر لخر عليه. أما بيت العزة فلم يأتي فيه أي شيء سوى أثر ابن عباس.
جزاكم الله خيرا بارك الله فيك. انت سالت سؤال فلنبدا حد ثاني عشان نبدأها. تفضل. السؤال الاخ صالح ده محتاج محاضرة لوحده. واخونا ياسر عن السبب والله يعني ان الدول الاسلاميه دايما تكون في المؤخره مع انها من عندنا القران هذا الذي لو تمسكنا به لعلمتنا مقدمه هو السبب في الفرص. جزاكم الله خيرا. هذا من سؤالك. طيب نرد اخونا.
Thank you.
المرأة أو رجل.
الأخ بيسأل عن التدريج مع الأفراد في الدعوة، يعني تدرج الدعاة في دعاة الناس. دائما لابد هذا التدرج في الدعوة مع الأفراد، ده أمر مهم. يعني ما تجيش مثلا امرأة متبرجة وبتصليش، يا مسلم لكن متبرجة وبتصليش مش على الدين، ما تجيش تقولها ايه النقاب فريضة. النقاب فريضة وهي تعرف يعني النقاب، لكن تنزل متبرجة خلاص يا بتصليش. ندعيها الأول إيه؟ إلى التوحيد، إلى تذكرها بالله عز وجل، تذكرها بلقاء الله اليوم الآخر بالجنة بالنار. طيب إذا خافت من النار وطمعت الجنة تقول لها السبيل انك تتصلي تتصلت، فخذ بقى بالتدريج كده ايه، تلبسي حاله طويله، تستري شعرك، مش عارف ايه شويه. طيب ما تجيش واحد برضه ما بيصليش خالص، رجل ما بيصليش خالص وبعيد عن الطريق وبيرفع المحرمات والمنكرات، ما تجيش تقول له حذر وحرام، لا تقول له عايز يشوف المسجد. عندنا الشيخ حيفضل الطبق بيس عنه يسمعها عزيزة درس كويس تحفل الدرس معانا، أما يخش المسجد فدمانك هو بعد كده ايه هيسأل نفسه عن الخلق خارج. وإحنا قلنا كده القرآن المكي عالج قضية الايه العقيل، القرآن المكي عالج قضية العقيل، غرس العقيلة بالنفوس، ما فيش حلال وحرام. القرآن المدني هو اللي عالج الايه التشريع خلق خارج. هم الصحابة نفسهم بقى لما العقيلة استقرت قلوبهم بعد كده صاروا بيسألوا الخمر دي حكمها ايه؟ الميس حكمه ايه؟ امبارح لما قلنا ان الصفا والمروة عمر بن الزبير لا يفعل جناحا طبيبا، احنا كنا بنطلب منهم عشان احنا مشركين احنا مسلمين. فتركز مع الانسان على العقيدة، فالتدريج ده تستفيد منه في الدعوة مع الناس. تبدأ بالعقيدة أولا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل الى اليمن فقال انك تاتي قوما اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله واني رسول الله، فانهم اطاعوك لذلك فاخبرهم ان الله فرض عليك 5 صلوات في كل يوم وليله، فانهم اطاعوك لذلك فاخبرهم ان الله فرض عليك صدقه تؤخذ من 40 فترد في ايه في بقرائه. فدي امور من اصول الدعوه التي يجب على كل من يتصدى للدعوه الى الله ان يعين ان يتوقع فيها حتى يدعو الى الله على بصيره.
جزاكم الله خيرا شيخنا بارك الله فيكم. احدى الاخوات تسال يعني لما فضلت تكلمت عن حفظ القران وخاصه الصغار وتحفيظ الصغار على حفظ القران، فتقول هل معنى كلامكم بارك الله فيكم ان الكبير لا يحفظ القران؟ يعني نستفيد من السؤال ونوجه نصيحة لإخواننا الكبار في الحرص على حفظ القرآن وبين الثورة.
الله تعالى قل في ذلك فليتنافس المتنافسون يا إخواني، اعلموا أن منازل الناس في الجنة يوم القيامة تكون على قدر ما في صدورهم من القرآن. قال النبي عليه الصلاة والسلام يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ففي مسابقة قرآنية عالمية وهي اقرأ القرآن، كل واحد يبدأ، واحد يقرأ جزئين ويقف، طب خش هنا، واحد يقرأ 5 تبقى فوق، 10 20 30، فذلك مع السفر في المرة في أعلاميين. فهذا يدلك على ضرورة أنك أنت تجتهد في حفظ الإيه؟ القرآن الكريم. لكن زي ما قلنا كده في فرق بين صبي صغير ابني، ابني ده صبي لسه مش مكلف شرعا، فمش حاجه مش حاجه بقول له ايه احفظ الصور واشرح حاله واقرا تفسيرها واقول له ما فيها من الحلال والحرام والاوامر والنواهي، هو ما يطيقش ذلك. فالصبي اهتم بتحفيظه، اما الكبير فهو يحفظ بس لابد ان يهتم بالايه بالتعليم والتفصيل عشان يعمل، لان الكبير مكلف شرعا ان يعمل.
جزاكم الله خيرا وحسن الله اليكم، ونكتفي بهذا القدر ان شاء الله. وكما اخبرنا ايها الاحبه بهذه اخر محاضره، بذلك تكون قد انتهت الدوره، فغدا ان شاء الله الاختبار في الدوره. ونطلب من اخواننا المسجلين في الدوره بمراجعة الأخ المسؤول عن الكتب وتسجيل الحفظ على التأكد من تسجيل الأسماء، لأن ستطبع ورقات الأسئلة بناء على عدد الأسماء المسجلين، وكذلك الشهادات التي ستوزع ستطبع على عدد الناجحين، ونظنهم جميعا ناجحون إن شاء الله. وفي كل ذكر إن شاء الله أن لنا موعد آخر مع فضيلة شيخنا بعد صلاة المغرب إن شاء الله ليتم باب فقه النكاح، باب فقه الأسرة المسلمة في محاضرتهم بعد صلاة المغرب إن شاء الله ورحمة الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله.